أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لابنه محمد بن الحنفية: يا بني، إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت. يصادف اليوم الجمعة 17 من أكتوبر بالأشهر الميلادية، يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر. منذ عام 1987 اجتمع أكثر من 100,000 شخص في ساحة بباريس، هي الساحة التي وقع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 100,000 اجتمعوا بتوجه أهلي شعبي من أجل التضامن مع ضحايا الفقر والجوع، والدعوة إلى حفظ حقوق الإنسان، لأن الفقر يمثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان. ووضعوا نصبا تذكاريا في ذلك اليوم، وفي كل عام يجتمعون، وقد أصبحت سنة حسنة. شعوب أخرى ومجتمعات أخرى في مختلف البلدان أخذت هذه العادة الطيبة، في كل سنة يوم 17 أكتوبر يجتمعون في إحدى الساحات العامة في بلدهم، ويعلنون إدانتهم ورفضهم للفقر والجوع، ويطالبون حكوماتهم والعالم بشكل عام لاتخاذ إجراءات وسياسات تحد من حالة الفقر في المجتمعات البشرية. هذه الحالة بدأت بمبادرة شعبية، لكن في سنة 1992، يعني بعد 5 سنوات، الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت هذه المناسبة، ودعت كل دول العالم إلى أن تحتفي بهذا اليوم من أجل الحديث ضد الفقر، ومن أجل الدفع لتجاوز حالات الفقر في المجتمع البشري. مفيد لمجتمعاتنا التفاعل مع مثل هذه المناسبات العالمية. مجتمعاتنا عادة ما تحتفي بمناسبات تاريخية دينية، وهذا أمر مفيد، لكن هذه المناسبات العالمية المعاصرة تلامس واقع الناس، حاجات الناس، اهتمامات الناس، وتجعلنا نعيش المشاعر المشتركة والهموم المشتركة مع بقية المجتمعات الإنسانية. ولذلك فإن الاحتفاء بمثل هذه المناسبات أمر مطلوب ومفيد. طبعا وضع الفقر في المجتمعات البشرية وضع يثير القلق. الإحصائيات تتحدث أن أكثر من مليار و200 مليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع. أكثر من خمس العالم، حوالي خمس العالم يعيشون في فقر مدقع. في العالم العربي الإحصائيات تقول 100 مليون شخص في الوطن العربي، وهذا يعني نسبة أكثر من 28% يقبعون في الفقر ويجدون صعوبة في الحصول على الغذاء بأسعار تناسب أوضاعهم الاقتصادية. هناك 870 مليون شخص في العالم يعانون في الوقت الحالي من نقص التغذية، وهذا يعني أن واحدا من بين كل 6 أشخاص في العالم لا يحصل على ما يكفي من الغذاء للتمتع بصحة جيدة. هناك 66 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية في البلدان النامية يحضرون إلى الفصول الدراسية وهم يتضورون من الجوع. ربع هؤلاء في قارة أفريقيا وحدها، ويتجاوز عدد ضحايا الجوع الذين يموتون من الجوع كل عام في العالم يتجاوز ضحايا أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة. هذه الأوضاع المزرية التي تعيشها كثير من المجتمعات، في كل يوم يموت 35,000 طفل يوميا بسبب الجوع والمرض، ويتمركز ذلك في البلدان النامية. هذا الوضع المزري، هذا لا يقتصر على البلدان الفقيرة، نحن نجد حتى البلدان الثرية والتي تتمتع بثروات أيضا فيها حالات من الفقر، فيها مظاهر من الفقر. بلادنا العربية، أوطاننا، كم من أوطاننا فيها ثروات هائلة طائلة، ولكن هل اختفت فيها مظاهر الفقر؟ كلا، لا يزال كثير من المواطنين في بلداننا يعانون الفقر بدرجة أو بأخرى. من يفتقد السكن المناسب هذا فقير، من لا يتوفر له العلاج المناسب هذا فقير، من لا تتاح له فرصة العمل هذا فقير، من لا يجد التعليم الذي يرغب فيه هذا فقير. وهذه الحالات موجودة في مجتمعاتنا وأوطاننا على ما منح الله أوطاننا وبلداننا من ثروات هائلة. ووجود الجمعيات الخيرية والإقبال على الجمعيات الخيرية من قبل المحتاجين دلالة على أن هناك فقر. لو لم يكن هناك فقر وحاجة لما كان هناك داع لإنشاء هذه الجمعيات الخيرية. كيف يمكن الوقوف أمام حالات الفقر على مستوى العالم؟ ولماذا مع كل هذا التقدم العالمي في العلم والتكنولوجيا، لماذا هذه المساحة الواسعة من الفقر والجوع في العالم؟ هناك عامل دولي يتمثل في سياسات الدول الكبرى. الدول الكبرى سياساتها الدولية والعالمية تسبب إفقار الشعوب وإفقار الأوطان، لأن هذه الدول تسعى للهيمنة على بقية الشعوب، تسعى لتنمية اقتصادها على حساب بقية الشعوب. ومن مظاهر ذلك مصانع السلاح. الآن أمريكا كما ورد في التقارير، الأمريكيون الذين يعانون من بعض المشاكل والعجز في اقتصادهم وجدوا أن مما ينعش اقتصادهم تنشيط مصانع الأسلحة. كيف تتنسق مصانع الأسلحة؟ لا بد من خلق حروب، أو على الأقل تشجيع حروب في الدول الأخرى. نحن نجد الآن هذا التحالف الدولي الذي انطلق تحت عنوان محاربة الإرهاب، التقارير تقول أن الحكومة الأمريكية نفسها ضخت لحساب مصانع الأسلحة في أمريكا 3 مليارات، وتتوقع أن الدول الحليفة لها، الدول اللي مشاركة وياها في التحالف لمواجهة الإرهاب، تضخ مبالغ أيضا مضاعفة. تشغيل مصانع السلاح هذا من سياسات الدول الكبرى، وبالتالي الحروب حينما تحصل تسبب الفقر، تقضي على التنمية، تعوق التنمية، تبدد ثروات الشعوب. هذه المنطقة الخليجية التي أنعم الله تعالى عليها بالثروات، شوف التاريخ في هذه العقود من السنين، أبدا كل 10 سنوات لازم حرب تشارك فيها هذه دول المنطقة أو أطراف دول المنطقة. وبالتالي كل ما تجمعت شوية فلوس، كل ما الناس أملوا شوية في التنمية وتحسين أوضاعهم، تجي حرب جديدة، وبالتالي تأخذ الغلة اللي تتجمع خلال هذه السنوات. سياسات الدول الكبرى حصارها لبعض الدول، حصارها لبعض الشعوب، القوانين والقيود التي تفرضها على انتشار العلم والتكنولوجيا في دول العالم. هناك سياسات دولية هي التي تغذي استمرار حالة الفقر، هذا أولا. ثانيا السياسات المحلية، مع الأسف كثير من الدول النامية التي يعشش فيها الفقر مع وجود الثروات فيها بسبب ضعف السياسات التنموية. السياسة التي تضعها الدولة للتنمية في كثير من هذه الدول النامية تكون سياسة خطأ، غير جادة، غير مبنية على استراتيجية صحيحة وواضحة، وفي بعض الأحيان يكون السوء في التنفيذ من قبل أجهزة الدولة بسبب الفساد والمحسوبيات. ميزانيات هائلة ترصد في كثير من الدول للتعليم، للصحة، للخدمات، للبلدية، ولكن كم يصل في الحقيقة إلى المواطنين من هذه الميزانيات؟ ما هي النسبة التي تصل؟ النسبة الكبيرة هي تكون في جيوب الفاسدين، المفسدين، المتسلطين في الأجهزة الحكومية. هذا أيضا سبب رئيس من أسباب الفقر واتساع الفقر في الدول. وقد وجدنا أن دول تعيش على عطاءات دول أخرى، صدقات دول أخرى، دول تساعد هذه الدولة الفقيرة، لكن الحكومات التي فيها، كما ظهرت إحصائيات بعد إسقاط بن علي في تونس ومبارك في مصر ودول أخرى، هذه الدول التي تتلقى مساعدات من دول أخرى دولة محتاجة، شعب يعاني من الحاجة والفقر، وهناك مساعدات تأتي لهذه الدولة. الحكام يأخذون قسم كبير من هذه المساعدات لحساب مصارفهم وثرواتهم وحساباتهم الخاصة. هذا سبب ثاني. السبب الثالث ضعف التكافل الاجتماعي. المجتمعات التي تتكافل وتتضامن تتقلص فيها مساحة الفقر. التكافل الاجتماعي لا يعني فقط إعطاء مساعدة للفقير والمحتاج. التكافل الاجتماعي الحقيقي مساعدة الفقير على تجاوز حالة الفقر. كيف نؤهله لكي يكون منتجا؟ كيف نخرجه من حالة الفقر؟ وهذه هي الخطط السليمة التي تعتمدها الآن الجمعيات الخيرية الواعية. ليست المسألة أن نساعد الفقراء ونعطيهم حاجتهم مبالغ معينة كل كم شهر نعطيهم، هذا ما يحل المشكلة. المشكلة كيف نحول أبنائهم إلى أفراد منتجين مستقبلا. يخبرني أحد رؤساء الجمعيات، يقول عندنا ملفات في الجمعية عن بعض الأسر 40 سنة وهي تتلقى مساعدة من الجمعية. طيب أولادهم شلون؟ الأولاد أيضا صاروا يعيشوا نفس حالة آبائهم وأهلهم، يتوارثون الفقر. المجتمع يحتاج إلى توجه لتأهيل الناس حتى يتجاوزوا حالة الفقر. وأخيرا هناك موضوع يرتبط بذات الأشخاص. بعض الأشخاص بكسلهم وبتقاعسهم يعيشون حالة الفقر، ما يبغى يشتغل أي شغل، ما يريد أن يتعب نفسه، ما يسعى من أجل الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، السعي مطلوب. ولذلك علينا أن نشجع بعضنا بعضا على تجاوز حالة الكسل، وعلى أن يعمل كل واحد منا بمقدار طاقته وقدرته وليس بمقدار حاجته. حتى أنت إذا ما محتاج، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله يحب جمع المال من حلال. حتى إذا أنت مو محتاج تجمع المال من الحلال، هذا أمر يحبه الله. وفي رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام أعطى لأحد أصحابه مبلغا من المال ليتجر فيه للإمام، وعلق الإمام على ذلك، قال: أما إنه ليس لي رغبة أو حاجة في ربح هذا المال، ولكني أحب أن يراني الله وأنا أتعرض لفضله. الله يريد الإنسان يسعى من أجل الخير، من أجل الرزق. هكذا يجب أن يكون كل فرد أن يحمل هم أن يصبح ثريا. الإنسان المتدين لا ينبغي أن يكون فقيرا. الإنسان المتدين ينبغي أن يسعى لكي يكون ثريا غنيا. ولهذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولده محمد بن الحنفية: يا بني إني أخاف عليك الفقر. أحد شراح نهج البلاغة يقول إن الإمام لعله لاحظ في ولده محمد بن الحنفية عزوفا عن العمل وإقبالا على العبادة بهذا النص، إنه مقبل على العبادة وعلى، فقال له: يعني أنت مو مطلوب منك ضرب راكعة في هالدنيا فقط، روح اشتغل. يا بني إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه. أعوذ بالله من الفقر. ولذلك هذا مما يستعاذ منه، بل في بعض الصيغ البداية بالفقر: أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان. أول الفقر، لأن الفقر في كثير من الأحيان هو الذي يهيئ الأرضية للشيطان. ولهذا يقول عليه السلام: فإن الفقر منقصة للدين. يعني الإنسان الفقير قد يدفعه فقره لنقص في دينه، فيلجأ إلى طرق غير مناسبة، إلى أساليب غير مناسبة، لا يقوم بالواجبات التي عليه بسبب الفقر. منقصة للدين، مدهشة للعقل، فكر الإنسان يضطرب بسبب الفقر، فلا يكون فاعلا منتجا بالمستوى المطلوب. وأخيرا داعية للمقت. المقت يعني البغض. الإنسان الفقير ممقوت في مجتمعه وممقوت عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هو السبب في فقره، الفقر الاختياري. أما الفقر الاضطراري لا، عندنا أحاديث تتحدث عن ثواب الفقراء الذين يفرض عليهم الفقر ولا يستطيعون الخروج منه لعاهة أو لأسباب معيقة خارج إرادتهم. ونحن نحتفي بهذا اليوم مع العالم، علينا أن نشجع أبناءنا ومن حولنا على العمل أكثر، على السعي أكثر، على الاستثمار، على التنمية، وأن يتعاون الناس فيما بينهم لكي يكون مجتمعهم أكثر ثراء وأكثر إمكانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أوسع في أرزاقنا وأرزاق بقية المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع المكاره والأذى والكيد عن جميع المؤمنين. اللهم فرج عن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.